أما بعد، اقتربنا موعد الدعاء، ففي النصف الثاني من هذا الشهر المبارك أيها الإخوة الأحبة، يتوجه المسلمون في صلاة قيام الليل وفي دعاء الوتر، يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء. وهكذا يكون موسم الدعاء قد اقترب، واستمطار العطايا من الله تعالى والاستغاثة به وطلب نجدته قد آن وقتها ودنا موعدها. وقد استوقفني أيها الإخوة الأحبة وأنا أفكر في هذا المعنى موقف ورد في روايات حديثية أخرجها الحاكم والترمذي وغيرهما، أن الله سبحانه وتعالى قال للحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا محمد قل تسمع وسل تعطى. الله سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويفتح له باب الإجابة ويقول له سل تعطى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ألهمها الله تعالى إياه، فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه وقد فتحت له أبواب الإجابة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فلما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا الخبر وما تضمنته تلك المكالمة، قال لأمته من خلال أصحابه: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. لما قرأت هذا الحدث أيها الإخوة ونحن نقترب من موسم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ندرسها، وقد وجدت فيها مجمع العطايا، يقول: ادرسوها ثم تعلموها، ففيها تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضموناتها، وفيها تأكيد على معانيها، وفيها تعليم لنا لا أن نتلفظ بألفاظها وحسب، إنما أن ندرسها وأن نفهمها وأن نتعلمها وأن نتحقق بها. فأحببت أن أقف مع حضراتكم أيها الإخوة الأحبة، وأنتم في موسم الخيرات، وأنتم في شهر رمضان، وأنتم في مناسبات الصيام والقيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم في موسم يختم بالعتق من النار، وأنتم في شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وهكذا أقف مع حضراتكم مع جمل هذا الدعاء وقفات سريعة. أما الأمر الأول الذي طلبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو فعل الخيرات. وفعل الخيرات مفهوم عام، مفهوم كبير لا تكفي المجلدات لتفصيله، لكن مجمل فعل الخيرات أنه فعل تعميري، فالمنكرات إفساد وتخريب، والخيرات إصلاح وتعمير. فعل الخيرات فعل تعميري هادف، من خلاله تبنى الجماعة والمجتمع. ولاحظوا، لم يقل صلى الله عليه وسلم أسألك فعل خير، ولم يقل فعل الخير، لكنه قال صلى الله عليه وسلم فعل الخيرات، فأتى بلفظ الجمع للمفرد، وهو يفيد يا أحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحصيل الخير العام وأن الفعل التعميري الهادف هذا على جميع الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، على جميع المستويات الفردية والجماعية، لا يكون بفعل واحد، إنما يكون بمجموع أفعال. فإذا تكاملت تلك الأفعال وتكررت وتأكدت، ففي تكرير معنى الخير والإيتاء به جمعا لا مفردا، فيه تأكيد وتكرير، أن يؤكد الإنسان فعل الخير وأن يكرره وأن ينوع أنواعه. وهكذا فالأمر الأول الذي طلبه لنا سيدنا رسول الله، والذي ينبغي لنا أن نطلبه نحن وأن نتأمله وأن نتحقق فيه، إنما هو هذا الفعل التعميري الهادف المؤكد والمكرر، فعل الخيرات. فعل يحتاج إلى مداومة واستمرار وصبر وطول انتظار، يحتاج إلى فعل دؤوب فيه تنتهض الهمم وفيه تتكامل اليد مع اليد، فعل الخيرات. أما الأمر الثاني فهو ترك المنكرات، وترك المنكرات يا إخوتي ترك الإفساد والتخريب. وربما يظن الواحد منا يا إخوتي، ربما يظن أن فساده الخاص لا يقود إلى الفساد العام، وتلك هي إشكالية الفردية والأنانية التي يغيب فيها ذهن الإنسان عن صالح الأمة. لا، إن الفساد الخاص ينعكس على الصالح العام. انتبهوا يا إخوتي، الفساد الخاص الفردي يعود على الصالح العام بالفساد، فليست القضية إذن قضية فساد عام، إنما ينبغي أن يؤكد على الفساد الخاص. وقد مثل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا بمثال في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل القائم على حدود الله، أي المستقيم على أمر الله سبحانه في ذات نفسه، والواقع فيها الفرد الذي ينحرف على المستوى المالي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإداري، على كل المستويات في المجتمع. الانحراف بكل أنواعه يعود على الأمة، يعود على المجتمع، يعود على الجماعة بالفساد. نعم فساد وفرد، وكلما كانت مسؤولية الفرد أكبر كلما كان الفساد أوسع، لكن فساد الفرد ينعكس على الجماعة. وهذا المثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حتى نفهم أن ظلمة المعصية تؤثر على الأمة، تؤثر على المجتمع. ظلمانية المعاصي الفردية تنعكس على المجتمع. لهذا يا إخوتي وجدنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من جوامع الكلم، أولا يطلب فعل الخيرات، ثانيا يطلب ترك المنكرات، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لترك المنكرات. ولماذا أتى بالجمع أيضا ولم يأتي بالمفرد؟ لأن المنكرات أنواع أيها الإخوة الأحبة. قال سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذن فالإثم له ظاهر وله باطن، ثمة منكرات ظاهرة معروفة وثمة منكرات باطنة. الحقد في القلوب من المنكر الباطن، الحسد في النفوس من المنكر الباطن، الغش، ترك الأمانة، ثمة أمور كثيرة، الغيبة، النميمة، المنكرات بكل أنواعها الظاهرة والباطنة. فإذا أردنا صلاح الأمة لابد لنا يا إخوتي أن نبدأ بالحساب الخاص. كنت أقرأ اليوم في سياري من تحققوا بالصفاء والاستقامة فكانوا فيما نقل عنهم يمسك كل واحد منهم بدفتر حساب، كل واحد منهم يمسك بدفتر حساب، وفي آخر النهار يجلس ويستذكر ما تم في نهاره ذاك من قول وفعل. ثم قال الذي كان من أئمتهم: وزدت على الأقوال والأفعال فأضفت إلى دفتري ما يرد على باطني من خواطر السوء. هكذا كانوا. اليوم نحاسب في المال لكننا لا نحاسب أنفسنا في ميزان الخيرات والمنكرات. فكان لا ينام إلا بعد تصفية حسابه. كيف كان يصفي حسابه؟ إن وجد في نهاره قولا باطلا لا يرضاه الله جلس يستغفر، وإن رأى في دفتره هذا فعلا يكرهه الله سبحانه فيه الإثم تاب إلى الله، وإن رأى في دفتره ذاك توفيقا وطاعة جلس يحمد الله تعالى ويشكره، فلا ينام إلا بعد تصفية حسابه. أين نحن من هؤلاء؟ هل عرفنا أننا سنحاسب يوما ما؟ فإن حاسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب دخلنا الجنة من غير حساب. أنت مخير، إما أن تقوم بحساب نفسك فتعفى من الحساب هناك، وإما أن تحاسب يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، أي اتركوا، اتركوا ظاهر الإثم وباطنة. هذا في سورة الأنعام. ثم جاء في نفس السورة بعد 30 آية: ولا تقربوا الفواحش. هناك قال وذروا، وهنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فبعد أن قال اتركوا قال ابتعدوا، اتركوا اخرجوا من النار إلى حافة الخندق الذي فيه النار، أما ولا تقربوا ابتعدوا. الإنسان هو الذي يضع نفسه قريبا من الشبه، الإنسان هو الذي يضع نفسه قريبا من النار، من المحرمات. فإذا وضع بينه وبين المنكرات مسافة احتياطية، عندها يكون قد حصن نفسه بحصن وقائي، ولا تقربوا، ولم يقل ولا تقعوا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تعرض نفسك من خلال قرناء السوء ومن خلال مكان ترتاده الشياطين، ولا من خلال ظرف تعلم احتمالا فيه للوقوع في الإثم. لابد لنا أن ندخل إلى أسواقنا لنبتعد فيها عن الشبهة، لا أن نبحث عن الاحتيال الذي يسميه البعض حيلا شرعية في أحسن أحوال أسواقنا، وهو أخو الربا، ويسير الناس عليه ويسمعون بآذانهم إلى ما يلقيه البعض ويعلمه لهم. فإذا لم نضع مسافة بيننا وبين المنكرات في أسواقنا، في بيوتنا، في سلوكنا الخاص، في سلوكنا العام، لا يمكن لنا أن نترك المنكرات. أما المفردة الثالثة فهي حب المساكين التي طلبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، وعلمنا أن نطلبها، حب المساكين. اليوم يشيع في الناس حب الأغنياء، حب الأثرياء، حب أصحاب الجاه، حب أصحاب المسؤولية، أما حب المساكين قد فقد. حب لا شفقة، فرقوا بين الشفقة والرحمة وبين الحب. حب المساكين، نعم حب المساكين، لأنهم هم الذين سيدخلونك الجنة. ألا تحب من سيدخلك الجنة؟ يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هيأ عبده الخضر من أجل خدمة المساكين، هيأ من جاء بعلم لا يعلمه موسى كليم الله، فهيأه لخدمة مساكين، هيأه ليكون خادما لهم في أمر. ألم تقرأوا في سورة الكهف؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يقول الخضر كما يحكي لنا ربنا، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبها، فحمى السفينة لأنها كانت لمساكين. عائشة رضي الله تعالى عنها تعجبت عائشة رضي الله عنها من قضية حب المساكين، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القضية يا رسول الله، لماذا هذا الحب؟ فأجابها كما يروي الإمام الترمذي رحمه الله: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. ثم قال: يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم. يعني إذا دخل المسكين لا لا لا، أنت آخر المجلس، لا تقترب منا، أنت فقير، أما الغني تفضل. يقول يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. حب المساكين يكافئك الله سبحانه وتعالى عليه بحبك، تحبهم فيحبك، تقربهم فيقربك. من كان يعاني من الكبر والعجب فليذهب إلى أفقر أحياء المدينة وليجالس فقراءها، وليستشعر أنه يجلس مع إنسان. قامت قيامة أمريكا حينما صار إعصار في بلادهم، فلما زلزل زلزال باكستان ما رأينا قيامة لأحد، هناك رصيدات المليارات، قيل 100 مليار، هنا حتى الآن المتبرعون لا يتجاوز في العالم عددهم، عدد ما أنفقوا وما قدموه بحدود 250 مليون دولار، ربع مليار. هناك يرصد 100 مليار. لماذا؟ هؤلاء مساكين، لذلك لا يؤهب لهم، هؤلاء لا قيمة لهم. عدد الذين تأثروا بالإعصار كما هو معلن بحدود 1000، عدد الذين قتلوا في الزلزال تجاوز 30,000. إذن
الإنسانية تعاني من أزمة، يوجد أزمة حقيقية، أزمة لأنها لو رأت تسونامي على شاطئ الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع مليارات المليارات، أما تسونامي على شواطئ شرق آسيا أو زلزال في باكستان لا لا، هذه منطقة المساكين فليموت المساكين. لو أننا اليوم نظرنا إلى مدينتنا، ألا نرى الأحياء الغنية التي لا تلتفت إلى الأحياء الفقيرة؟ ألا نرى تحسينا في الحي، في المسجد، في النادي؟ أما حي المساكين فليهبط فوق رؤوس أصحابه. إذن نحن فقدنا حب المساكين كظاهرة، ربما توجد هذه الظاهرة في شخص شخصين بيننا، أما أن تكون هذه ظاهرة حب المساكين، تحقيق المساواة الإنسانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذ إلى اليمن قال خذ صدقة من أغنيائهم أعطيها لفقرائهم، انظر لم يقل اذهب يا معاذ وأرسل لنا بالمال من اليمن، لا، إنما قال خذ من أغنيائهم أعطي فقراءهم، لماذا؟ لتتحقق العدالة، لتتحقق التكافل، هذه قيم أصبحت شعارات لكن ليس لها تطبيق عملي. إذن نحن في أزمة إنسانية، نحتاج إلى إصلاح حقيقي، نكرم الغني ونحبه ونوجله، لكن ليس عندنا مفهوم حب المساكين. أما سيدنا رسول الله فإنه يطلب من الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي. وهذه قضية أيضا لابد أن نمر عليها مرورا سريعا. الآن كلنا يرفع اليد يقول اللهم اغفر لي، كلنا في الصلاة، في القنوت، لا سيما في قنوت العشر الأخير من الليل نرفع الأصوات ونصيح يا رب اغفر، لكننا نجهل أن المغفرة وضع الله سبحانه وتعالى لها أسبابا، كما تقول اللهم ارزقني وتأخذ بأسباب الرزق، كما تقول اللهم وسع علي وتأخذ بأسباب السعة، كما تقول اللهم اهدني وتأخذ بأسباب الهداية. فإن قلت اغفر لي فإن الله سبحانه بيّن أسباب المغفرة. ينبغي ألا نكون أنصاف متعلمين، إذا أردنا أن نفهم القرآن علينا أن نفهمه بالنظر إلى مجموع آياته، فهناك آيات تحدثت عن السبب وهناك آيات تحدثت عن النتيجة. هل أخبر القرآن عن أسباب المغفرة؟ نعم، اقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنوا وعملوا الصالحات، وباتفاق أهل العلم معنى آمنوا أخذوا بأسباب الإيمان. فإن قال الله آمنوا يعني خذوا بأسباب الإيمان. أسباب الإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثقة بالله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن هناك أسباب لزيادة الإيمان، فإن نحن أخذنا بأسباب زيادة الإيمان حتى أصبح إيماننا بالغيب كإيماننا بالحس أو أقوى من إيماننا بالحس، هذا السبب الأول للمغفرة. السبب الثاني للمغفرة عملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. أما أن يكون الإنسان عاملا صباح مساء للفسوق ثم لا يتوب ويقول اغفر لي، ويأكل الحرام ويقول اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه بالدعاء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ من أين تأتي المغفرة؟ سعد رضي الله عنه أوصاه رسول الله فقال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة،
إذن حين نقول اغفر لي ينبغي ألا ننسى أن المغفرة لها أسباب يا أحباب سيدنا محمد.
وأن تغفر لي وترحمني، هل الرحمة لها أسباب أيضا؟ نعم. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. هل اعتصمت بمالك؟ اعتصمت بجاهك؟ اعتصمت بأولادك؟ اعتصمت بأصحاب الجاه؟ بمن اعتصمت؟ على من توكلت؟ من هو سندك؟ من الذي يدعمك؟ الله. فإن كنت كذلك ستكون مرحومة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. الاعتصام بالله الذي هو ثمرة اليقين، الذي هو ثمرة الإيمان. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. اعتصمت بك، الدعم يأتيني منك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
هذه المعاني يا إخوة، يا شباب، يا كبار،
هي التي تربي الأجيال، هي التي تنهض بنا، هي التي تجعلنا لا نتوجه في كل أحوالنا إلا إلى الله. أما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. إذن أسباب المغفرة إيمان وعمل صالح، وأسباب الرحمة إيمان واعتصام بالله. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. الفتنة التي تجعل الحليم حيران، الفتنة التي يحار الإنسان، ما سيصنع فيها؟ هذه الفتنة التي يتعوذ منها رسول الله: وإذا أردت بقوم فتنة، ويعلمنا أن نتعوذ بالله منها، فتوفني إليك وأنا غير مفتون. لكن هل للفتنة سبب؟ أخرج ابن عبد البر: أوحى الله عز وجل إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين. يتعلم علم الدين لكن لغير الدين، لغايات، لمآرب. قل للذين يتفقهون لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل. علم كثير من غير تطبيق، علم كثير ليس له أثر على أرض الواقع، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. يريد أن يأخذ من صلاحه الظاهر دنيا، يظهر للناس صلاحه حتى يأخذ من وراء هذا المظهر دنيا. قل للذين يتفقهون لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس مسوك الكباش، يعني جلد ناعم دافئ لطيف، وقلوبهم كقلوب الذئاب. يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر. إياي يخادعون، يقول الله، إياي يخادعون وبي يستهزئون، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيران، لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيران. إذن لا يخرجنا من الفتن ولا يجعلنا بعيدين عن الفتن إلا الصدق، إلا الانسجام بين الظواهر والبواطن. فإذا تناقض الظاهر مع الباطن سيقع الإنسان في الفتنة التي تجعل الحليم حيران. فلنتنبه يا أحباب رسول الله، ما أحوجنا إلى صدق، ما أحوجنا إلى الوضوح، ما أحوجنا إلى التوجه إلى الله، ما أحوجنا إلى أن يكون أمامنا هدف واضح نسير عليه، نسير إليه وفق صراط مستقيم. أسألك حبك وحب من يحبك، أسألك حبك. قال الله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا إخوتي، لا تتحدثوا في المعاني الوهبية إلا مع أسبابها. يحبهم ويحبونه نتيجة، ما مقدماتها؟ أسألك حبك نتيجة، ما أسبابها؟ ما مقدماتها؟ أذلة على المؤمنين. هل كنت متكبرا مع أهل الإيمان أم متواضعا؟ أعزة على الكافرين. حينما تشعر بهويتك وأنك تحمل الأمانة وأنك تحمل الرسالة وتقول كما قال ربعي: إن الله اقتعسنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه العزة بالله، هذه الهوية التي تكون فيها عزيزا بمبدئك، واثقا بما تحمله من المعاني والأخلاق والقيم. لا تستجدي يمنة ويسرة. يحبهم ويحبونه نتيجة، مقدماتها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يعني يبذلون جهدا. الجهاد لا تحصره في القتال، هذا لا يقول به واحد من العلماء، إنما بذل الجهد بكل أنواعه حين يكون لنشر الحق هو جهاد. ولا يخافون لومة لائم، لأنهم أصحاب خشية الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. الأولى فهمناها، نسأل حبه، لكن أن نسأل حب من يحبه؟ نعم، الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ يعني ليس عنده من الأعمال الكثيرة التي يمكن أن يلتحق بسببها بهم، هم سباقون في الخيرات دائما ويحاول لكن لا يلحق بهم. يقول: كيف تقول، يسأل رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. تنبهوا يا إخوتي، اليوم بناتنا ينشأون على محبة المطربة، شبابنا المثل أمامهم المطربة الفلانية، الأمثلة أمامهم أمثلة لا تسوق إلى حضارة إنما تهيئ لدعارة. المرء مع من أحب، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. وفي الحديث المتفق عليه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، أحب الله وأحب من يحب الله، وأحب وأعظم من يحب الله سيدنا محمد. يقول الأعرابي: أنا أحببت محمدا، أحببت الله وأحببت محمدا، أحببت الله وأحببت من أحب الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال الترمذي في روايته، يروي الترمذي: فما رأيت، يقول أنس، فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا، لأنهم كانوا يحبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن الظواهر التي نراها اليوم، شباب اسمه أحمد واسمه مصطفى واسمه عدنان، لكن لا ترى أن المثال الذي يقتدي به مثال يقوده إلى الجنة، يحب من يسوقه إلى النار. آخر عبارة في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحب عمل يقرب إلى حبك. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، دل على هذا العمل الذي يقرب إلى حب الله الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لماذا سميت؟ ما هي النوافل؟ يعني ما زاد على الفريضة. كثيرون من الناس يقولون ما الواجب أفعله، ما المحرم أتركه، لكن لا أريد الزيادة. الزيادة هي النافلة، لأن معنى النافلة في اللغة الزيادة. فمن كان يبحث عن الزيادة فوق الفريضة فإنه بهذا يسلك طريقا إلى محبة الله. وأما معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، فمعناه يصير في بصر الإنسان نور، فلا يقبل بصره إلا طاعة الله، ولا تقبل أذنه إلا طاعة الله، ولا تقبل يده إلا طاعة الله، ولا تقبل رجله إلا طاعة الله، من غير تكلف. لا يستطيع، يحفظ، يتعلق بما أحبه الله ويكره ما يكرهه الله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وحفنا يا مولانا ببركة دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققنا به أكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.